أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مسألة الجدري الذي يكون على البدن. أنكم تعلمون أن الجدري له طفح على الجلد، وتحت هذا الطفح ماء ينفجر ويكون هذا جلدا. موضوع المسألة هكذا، أنه جلد هذا وتحته ماء، هذا ينفجر ويصير هذا الجلد ظاهرا، فحينئذ الباطن يصير ظاهرا. هل يجب غسل الباطن أو يكتفى بغسل ظاهر الجلد؟ والجلد قد يكون لازقا بالشيء وقد لا يلزق بالشيء. نقرأ المسألة حتى يتضح المقصود. قال: قدس سره. ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق، ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره وإن انخرق. ما دام هناك باقيا الجلد على المحل يكفي غسل الظاهر، لما دل على وجوب غسل الظاهر وعدم وجوب غسل الباطن. تقدم سابقا الأدلة على ذلك. يجب على المتوضي أن يغسل البشرة ويغسل ظاهر البشرة لا باطن البشرة، هذا واضح. فما دام هذا لاصقا بالمكان وإن انخرق وخرج الماء من تحت هذا الطفح، لكنه هذا ظاهر فيجب الغسل لإطلاق تلك الأدلة. هذا هو الفرع الأول. ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة باعتبار أن تحت الجلدة من الباطن، ولا يجب غسل الباطن لما عرفتم سابقا. بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض. لا إشكال في أنه إذا انقطع بعض الجلد وظهر هذا الباطن فيجب غسل الباطن، وإن بقي الباقي على الموضع الآخر يجب غسل ظاهر ذلك الجلد. فالحكم يتبع موضوعه، إذا ظهر الباطن يجب غسل ذلك الباطن لأنه ظاهر، وإن لم يظهر بقي الجلد لازقا بذلك المكان معناه أنه هذا هو الظاهر فلا يجب غسل الباطن. فالحكم يتبع الموضوع، فلا ينقلب الظاهر باطنا في هذا ولا الباطن ظاهرا، بل يتبع صدق العرف حينئذ. ويجب غسل الظاهر إذا كان ظاهرا وغسل الباطن إذا ظهر. هذه هي. ولا يجب قطعه بتمامه أيضا لما عرفتم سابقا للأصل، إلا إذا عد بأن هذا حاجب كما عرفتم سابقا. فإنه إذا عده العرف بأن هذا حاجب من وصول الماء إلى ما تحته بعد صيرورته ظاهرا فيجب قطعه حينئذ، وإلا القطع ليس بواجب. ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها. صحيح أنه هذه الجلدة قد انقطعت وأن هذه الجلدة بقي متصلة في المقام، ربما تلزق وربما لا تلزق، فإذا كان الأمر كذلك يجب غسل ما ظهر من تحت هذه الجلدة باعتبار أن الباطن صار ظاهرا فيجب غسله لإطلاقات تلك الأدلة. وهذه الجلدة حينئذ ما ذكرناه، إن كانت هذه من الحاجب يجب قطعها، وإن لم تكن من الحاجب لا يجب قطعها. ولذا قال: قد لا يجب غسل ما تحتها وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها، باعتبار أنه هذا حاجب ويجب إزالة الحاجب لما تقدم من الأدلة من وجوب إيصال الماء إلى البشرة. هذا هي فروع هذه المسألة. ثم قال مسألة أخرى: ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه. تقدم في بحث دماء هناك قلنا أن الدم نجس، لكن للدم بلازما بياض وهذه الكريات الحمر. الكريات الحمر هي التي تكون نجسة، أما الإبلاغ أو الكريات البيضاء إذا لم تكن حمراء فليست بنجسة وإن كانت بالدم. وقد عرفتم سابقا أن الذي يكون في داخل الجسم لا يتنجس، فإذا ظهر من مكان هذا الموضع الكريات البيض ولم يحصل يصدر منه الكريات الحمر لا يحكم بالنجاسة. وإن كان هناك دم وانجمد هذا الدم على الموضع خلاف بين الأعلام أن هذا دم جامد فيجب إزالته، ينجس بملاقاة الرطوبة مع الرطوبة ينجس الملاقي لهذا دم منجمد. أما إذا صارت مدة بحيث علا عليها الكريات البيض إذ في الدم مادة، هذه المادة توجب أنه استيلاء على الدم حتى لا يخرج الدم أبدا دائما، هذه المادة ليست هي من الدم. فلذا وقع الخلاف بين الفقهاء في أن هذه المادة التي يفرزها الجسم يحيط بالدم وموضع الجرح حتى لا ينزف الدم، هذه المادة إذا علا على هذه الدم حينئذ صار شيء آخر، ولذلك حكم الفقهاء بأنه ليس بنجس هذا، ابتداؤه دم وصار دما ثم أتى عليه هذه المادة التي تفرزها الجسم فصار شيء آخر. حينئذ حكم السيد الوالد في بعض فروعه في بحث الدماء أنه إطلاق الدم على هذا مشكل، ولمس هذا المكان ووصول اليد الرطبة إليه نجاستها مشكوكة، نرجع إلى أصالة الطهارة. هذا والاحتياط حسن في محله، إلا أن كلامها يبتني هذه المسألة على تلك. في الجملة ما يبرأ من الجلد يبقى مادة على ذلك الموضع، هذه المادة ربما يمكن إزالتها سهلا وربما لا يمكن إزالتها لخروج الدم مرة ثانية، لا يجب إزالتها وإن كانت سهلا، ويكفي غسل ظاهر ذلك الموضع ولا نحتاج إلى أن يقول نقول بنجاستها، غسل الموضع كفى في المقدار لأنه ظاهر. أما إذا لم يمكن إزالتها حينئذ دخلت في أحكام الجبائر الذي سيأتي إن شاء الله حكم تلك الجبائر. في أحكام الجبائر يأتي أن الشيء الذي يعلو البشرة ولا يمكن إزالتها يصدق عليها الجبائر، وأما إذا أمكن إزالتها بسهولة لا يصدق عليها الجبائر. يأتي هناك هذا من مقومات الجبائر وأحكام الجبائر، هذا هو الذي ذكره رحمه الله. فحينئذ ما ينجمد على الجرح عند البرء يصير كالجلد لا يجب رفعه، وإن حصل البرء ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا باعتبار أنه صار ظاهرا. فإذا صار ظاهرا تشمله إطلاقات الأدلة من وجوب غسل الظاهر، برأ الموضع لم يبرأ، أو كان هذا سهلا رفعه أو لا يكون سهلا، إلا أنه في عدم إمكان رفعه يدخل في أحكام الجبائر. وأما الدواء ومن هذا يظهر حكم الدواء، أما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلدة، سابقا كنا نأخذ حباية نطحن هذه الحباية سلفاتيزول نخليه على الموضع ينجمد على ذلك المكان وصار كالجلدة، فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة، إذ الجبيرة لا تصدق عند الفقهاء إلا في مورد لا يمكن إزالتها. وأما أنه يكفي غسل ظاهره لما سيأتي ظاهر لإطلاقات الأدلة، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب حينئذ وجب إزالة هذا الدواء لأنه حاجب، والحاجب يجب رفعه لوجوب إيصال الماء إلى البشرة، هذا هو حكم الدواء الموضوع. ثم قال رحمه الله الوسخ على البشرة، هذا الوسق على البشرة تارة يكون مرئيا جزءا خارجيا، على البشرة يجب إزالة ذلك الجزء المرئي الخارجي، أي كان جرما له جرم يجب إزالته لوجوب إيصال الماء إلى البشرة والحاجب يجب رفعه، هذا واضح. أما إذا لم تكن مرئية كما في عبارة السيد الماتن الوسخ الموجود على البدن، أنكم تعلمون أن البدن في كل آن جزء من أجزاء البدن يموت، جلد منه يموت ويأتي جلد جديد مقامه، وصير هذا وسخا. كنا نذهب إلى الحمامات بالكيس يظهر هذا، سميناه وسخا وهو غير مرئي، لكن هذه أجزاء من الجلد ميتة تلتصق لا بد من إزالتها. فحينئذ قال السيد الماتن الوسخ الذي يكون بهذه المنزلة غير مرئي لا يجب إزالته ولا يكون حاجبا. كلامه هذا غير تام، إذ المدار على الوسخ ما عده العرف حاجبا، كان مرئيا أم لم يكن مرئيا. الآن السكوتين الموجود عندنا ربما لا يكون مرئيا، مادة ليس لها لون حينئذ لا تكون مرئية، فإذا كان المدار على الرؤية وعدم الرؤية لا بد أن نقول بأن هذا ليس بحاجب. فالمدار على من؟ المدار على كونه حاجبا أو ليس بحاجب، سواء كان مرئيا أم لم يكن مرئيا، فما يعده العرف حاجبا يجب إزالته، وما لا يعده العرف حاجبا لا يجب إزالته ويكفي غسل الظاهري. هذه الأوساخ الموجودة على البدن من احتراق هذه الجزئيات بالموت هذه الجزئيات لا يعده العرف حاجبا، ولذلك لا يجب إزالته، وإن ظهرت عنده كما في عبارته ظهرت كثيرا عند المسح بالكيس أو الدلكي أو نحو ذلك، فإنه هذا كثير لا يعد هذا العرف من الحاجب. أما إذا عده العرف حاجبا فيجب إزالته، وإذا شك في ذلك تقدم سابقا في المسألة التاسعة أن هناك نوعان من الشك، الشك في وجود الحاجب أو الشك في حاجبية الموجود. ذهب بعضهم في حاجبية الموجود وهو المشهور بين الفقهاء في وجوب إزالته، ولكن ذكرنا بأنه هذا أيضا يجري فيه استصحاب والصحة حينئذ إطلاقات الأدلة. أما الشك في وجود الحاجب قالوا بأن الأصل عدمه وصح يصح الغسل حينئذ. في المقام نفس الكلام، إن كان هذا الوسخ الموجود عده العرف حاجبا وإن لم يكن مرئيا فيجب إزالته لوجوب غسل البشرة، وإن لم يعده العرف من عده العرف حاجب لم يعده العرف حاجبا كفى غسل ظاهر البدن والجسد. وإن شككنا في كونه حاجبا وعدمه مبنية على تلك المسألة، وقد ذكرنا أنه يمكن القول بصحة الوضوء للإطلاقات والعمومات، إلا أن قاعدة الاشتغال يقتضي إزالته والاحتياط في محله حتى على القول بالوجوب. العبارة عبارة السيد الماتن هكذا يقول أنه الوسق على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا، والإشكال على هذا أنه لا نحتاج إلى أنه يكون مرئيا، ما دام كنه جرما يجب إزالته لوجوب لإطلاقات الأدلة الدالة على وجوب غسل ظاهر البشرة لا يجب إزالته، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع كثيرا هذا خارج لأنه لم يكن جرما عند العرف. ما دام يسلق عليه غسل البشرة وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى تحته فإن هذا بمنزلة الإسفنج، الماء يدخل تحته حينئذ لا يضر، الجص يبقى بعد إزالة العين يبقى البياض على مواضع الأظافر، وكذا النورة فإنه يظهر بياض على ذلك، هذا البياض مجرد لون لم يكن مانعا عن وصول الماء فلا يجب إزالته. وإن شك حينئذ ويسقط عليه غسل البشرة في هذا، نعم لو شك بكونه حاجبا أم لا وجب، لما تقدم في تلك المسألة حاجبية الموجود هذا فيجب إزالته. أما إذا قلنا لا يجب إزالته كما في المقام هنا احتياطي أيضا، وإلا وجوب الإزالة لقاعدة الاشتغال وإصالة بقاء الحدث. هذا ما تقدم.